يقول البخاري رحمه الله: باب الألد الخصم الكثير الخصومة. وهو الكثير الخصومة. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الخصام إلى الله، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فترجم البخاري رحمه الله بما اشتمل عليه الخبر قوله الألد الخصم، لأن الحديث لفظه إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وفسر الخصم أو الألد الخصم بأنه الكثير الخصومة، الكثير الخصومة، وفسر بأنه الشديد الخصومة. ويمكن أن يكون يراد به الاثنين، من كان شديدا في خصومته وتعنته وعناده، ومن كان كثير الخصومة، لأنه يتصف بالكثرة وبالشدة، يتصف يعني الكمية والكيفية، الكمية من حيث الكثرة والكيفية من حيث الشدة والقسوة وشدة الخصومة. والحديث يدل على التحذير من هذا الوصف، وعلى أنه أبغض الرجال إلى الله، وأنه ممن يبغضه الله عز وجل، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة التي هي صفة البغض، وصفته هذه كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله دون مشابهة لخلقه، وصفات الله كما يليق به، وصفات المخلوقين كما يليق بهم. وفيه أيضا أن هذه الصفة متفاوتة، ليس المبغضون عند الله على حد سواء، بل إن أشدهم بغضا عند الله عز وجل من يكون بهذا الوصف: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فكما أن المحبة يحصل التفاوت فيها، فكذلك البغض يحصل التفاوت فيه. وقد ورد ما يدل على التفاوت في الحب والبغض، وهذا دليل على التفاوت في البغض، وأن الله عز وجل يبغض من شاء من خلقه لصفاتهم الذميمة، وهم متفاوتون في هذا، وهم متفاوتون في ذلك. فمنهم من يكون أشد عند الله بغضا، ومنهم من يكون أقل من غيره. وقد جاء في الحديث، حديث الشفاعة الطويل، إن فيما يتعلق بالغضب، أنه يتفاوت بالنسبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يغضب، وأن غضبه يتفاوت، حيث قال في الحديث: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو يدل على شدة ذلك البغض وعظمه وتناهيه، وأنه يتفاوت. وكذلك البغض يتفاوت، والمبغضون عند الله عز وجل متفاوتون، ليس بغض الله إياهم مستويا، بل يكون بعضهم أشد بغضا من بعض. وأبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم. ثم قوله الرجال هنا لا مفهوم له، وإنما جرى على الغالب، من حيث أن أكثر الخطاب، أو أن الخطاب في الغالب يكون مع الرجال، وإلا فإن النساء إذا اتصفنا بتلك الصفة فهن كذلك، والأمر لا يخص الرجال. النساء إذا وجد فيهن من تكون كثيرة في الخصومة ومن تكون شديدة في الخصومة، فهي أيضا كذلك تستحق يعني هذا الوعيد. وذكر الرجال لا مفهوم له، بمعنى أن النساء لسنا كذلك، بل من يكون بهذا الوصف يكون لها هذا يعني هذا الوعيد، يكون لها هذا الوعيد. وذكر الرجال في بعض الأحاديث إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب، لا لأن الأمر يخصهم، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا يخص الرجال أو أن هذا يخص النساء أو أن هذا الحكم من خصائص الرجال أو هذا من خصائص النساء، فعند ذلك ينصرف إلى أحد الجنسين أو إلى أحد الصنفين. أما حيث لا دليل يدل على تميز أو اختصاص أحد الصنفين أو الجنسين بالوصف فإن الحكم يعم. ومن هذا الحديث الذي يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه من صام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، كذلك المرأة أيضا إذا كانت المرأة معتادة أنها تصوم يوم الاثنين وصادف يوم الاثنين أنها 30 شعبان فهي تصومه كالرجال، لا يخص الأمر الرجال دون النساء، فذكر الرجل لا مفهوم له. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، وكذلك إذا كان عند امرأة فإن الحكم يعم الرجال والنساء. وقوله لدا عوجا، اللد جمع ألد تنذر به قوم اللد، لد جمع ألد وفسر بأن اللد هم العوج جمع أعوج، العوج جمع أعوج مثل اللد جمع ألد جمع ألد، فاللد جمع وتفسيره أنهم عوج وهو جمع أعوج. وإيش الكلمة الثانية؟ ألد إيش؟ أعوج وهو ألد الخصام، ألد يعني هذه في الآية الكريمة، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان عنده في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير فهو يأتي بالكلمة، إذا كان في القرآن كلمة تماثلها يأتي بها ويفسرها، فيكون بذلك جمع بين أمرين تفسير القرآن وتفسير الحديث، تفسير القرآن وتفسير الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله.
قال باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رجل. وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا قال وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبعنا صبعنا، فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرا فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرا، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
من الصحابي؟
ابن عمر.
بابه؟
قال باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد.
باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد، يعني أن قضاءه مردود وحكمه منقوض إذا حكم بجور وهو يعني على خلاف الحق، وإنما هو بخلاف العدل وخلاف الحق، فإن وكذلك إذا كان بخلاف أهل العلم يعني أنه مخالف لإجماع المسلمين وإجماع العلماء فإن حكمه ينقض ومردود ولا يعتبر. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة قتال خالد بن الوليد رضي الله عنه لبني بني جزيمة أنهم لما قاتلهم كانوا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبعنا، فقالوا صبعنا يعني وهي بمعنى أسلمنا. فخالد رضي الله عنه قتلهم وأمر أن كل واحد يقتل أسيره، فامتنع بعضهم ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مما صنع خالد بن الوليد مرتين، يعني اللهم يعني كرر ذلك مرتين. محل الشاهد منه قوله إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، يعني معناه أن هذا الحكم أو هذا العمل الذي عمله تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا هو غير حق وهو غير صحيح. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة. ومما يشهد له أو مما هو في معناه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث صحيح مسلم، لأن العمل يعني مطلقا أي عمل إذا كان على خلاف الشرع فهو مردود على صاحبه، ورد بمعنى مردود، رد هو بمعنى مردود. والحديث سبق أن مر في المغازي ولكنه جاء هنا للاستدلال به على هذه المسألة. ومحل الشاهد من ذلك آخر الحديث حيث تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، وإذا فهو غير حق وغير صحيح. والصادق يعني كان يستعملونه في الذي خرج من دينه إلى دين آخر، أو من الدين الذي دين قومه إلى دين آخر. ولهذا سبق أن مر بنا في الحديث في قصة المرأة المشركة ذات المزادتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر وقل معهم الماء أو انتهى معهم الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين ومعه رجل آخر يبحثون عن الماء، فوجدوا امرأة راكبة على بعير وعليه مزادتان من ماء، فسألوها عن الماء أين هو، فأشارت إليه أنه بعيد، فأمروها أن تذهب معهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا اذهبي معنا إلى رسول الله. فقالت أهو الصابئ، أهو الصابئ يعني الذي خرج من دين قومه إلى دين آخر. فقالوا رضي الله عنهم هو الذي تعنيه، يعني هو الذي تعنيه، ما قالوا نعم هو الصابئ، وإنما قالوا هو الذي تعنيه، يعني هو الذي تريدين وتقصدين. وهذا من حسن يعني أدبهم وحسن كلامهم وأدبهم في الكلام، إذ انتهوا إلى ما يريدون وهو بيان المراد دون أن يوافقوها على اللفظ، دون أن يوافقوها على اللفظ. وكذلك الـ هذا اللي هو السيد أهل اليمامة الذي جاء وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، وكان ثمامة بن أثال كان ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم إنه أسلم وكان جاء معتمرا، ثم إنه ذهب للعمرة من هنا بعد أن أسلم، فجعل أهل كفار قريش يقول له صبعت، أنك صبعت يعني اتبعت دين محمد وخرجت من دين قومك. فقال نعم إنه أسلم ودخل في الإسلام، وأنه سيعمل على منع البر والحنطة من أن تأتيهم من اليمامة، فعمل على منعهم منع الحنطة أن تأتي إليهم من اليمامة. حتى قال إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أذن بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم التزم بهذا. ومحل الشاهد من أنهم قالوا أنك صبعت، فقوله صبعنا يعني هي بمعنى أسلمنا، يعني أسلموا دخلوا في هذا الدين.
قال باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى التفتيح لا ينفذ عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن انبت وأومأ بيده هكذا ولبث أبو بكر هنية فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القحطرة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقوم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب الإمام يذهب إلى القوم ليصلح بينهم.
قال باب الإمام يأتي قوما فيصلح
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله لأن أنه من الصفات التي يتصف بها الإمام أن يحرص على الصلح بين الناس وأن يكون الأمر إذا كان يقتضي أن يذهب بنفسه من أجل الصلح وهو يذهب وليس في ذلك غضابة بل هذا فيه مصلحة كبيرة لا يقال أن هذا يعني يمكن أن يقوم به من ينيبه الإمام ومن دون الإمام بل إذا ذهب الإمام لمثل هذا الأمر فإنه يكون أدعى إلى أن يقبل أو أن يحصل الصلح وأن هذا يعتبر من الصفات الحميدة التي يتصف بها من يتصف بها لأن فيه التواضع فيه التواضع والحرص على دفع الخلاف الذي يقع بين الناس لا سيما إذا كانت يترتب عليه إزهاق نفوس إذا كان يترتب عليه إزهاق نفوس ثم أيضا يعني فيه إشارة إلى أن القاضي إذا أمكن أن يصلح بين الناس وأن يفصل بينهم بأن يصطلحوا فيما بينهم فإن هذا شيء طيب وإذا لم يعني يحصل الصلح فليس فيه إلا الفصل ليس فيه إلا الفصل والقضاء لأحد الخصمين لكن إذا كانت الأمور فيها اشتباه أو أمكن أن يحصل التوفيق بينهما بأن يرضى هذا ويرضى هذا ويقتسمان الشيء الذي اختلفوا فيه ويتراضون على ذلك فإن هذا شيء طيب والصلح خير والحديث سبق أن مر بنا في كتاب الصلاة في الإمامة ولكنه أورده هنا لما جاء في أوله وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده ثم ذهب لبني عمرو بن عوف وهم أهل قباء ليصلح بينهم ولما جاء وقت الظهر وقت العصر أذن بلال وأقام وطلب من أبي بكر أن يتقدم فتقدم ثم حصل ما حصل من مجيئه صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة وأنه جاء وتقدم حتى صار وراء أبي بكر فجعل الناس يصفقون وهذا هو التصفيح لأن التصفيح هو التصفيح التصفيح والتصفيق بمعنى واحد فجعلوا يصفقون فالتفت أبو بكر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فالرسول أشار إليه بأن يبقى مكانه وحمد الله عز وجل على ما على إشارة الرسول له بأن يبقى ولكنه ما رأى أن يبقى وأن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤم النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع القهقراء وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وهذا كان في أول الصلاة، يعني تقدم وكان في أول الصلاة. ثم بعد ذلك قال له: ما منعك إذ أشرت إليك أن تمضي؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من هضمه لنفسه، لأنه ما قال ما كان لأبي بكر أو ما كان لي، وإنما قال: ما كان لابن أبي قحافة. ثم بعد ذلك نبههم وأرشدهم إلى أنه إذا ناب شيء في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق النساء. التصفيق ليس للرجال وإنما هو للنساء، والنساء لهم التسبيح، الرجال لهم التسبيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لكونهم صفقوا بعدما فرغ من الصلاة وحاور أبا بكر فيما حصل منه وكونه لم يستمر، أرشدهم إلى الحكم فيما يتعلق فيما إذا نابهم شيئا في الصلاة، فإنه يسبح الرجال وتصفق النساء. وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال والنساء، لأنه نص على حكم الرجال ونص على حكم النساء، فإذا النساء لهم هذا الحكم والرجال لهم هذا الحكم. وهذا من النصوص التي جاءت الشريعة فيها بالتمييز بين الرجال والنساء، والأصل هو التساوي كما ذكرت الحديث الأول: ألد أن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. الرجال هنا لا مفهوم لها، يعني في قضية ألد الرجال أبغض الرجال عند الله، النساء كذلك، لأن هذا حكم لا يختص بالرجال، وذكر الرجال لا مفهوم له. وأما هنا فقد ميز بين الرجال والنساء في الحكم، فقيل الرجال يسبحون والنساء تصفق.
قال: باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. وقال: حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق عن زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قل: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العتب والرقاق واللحاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها مع قزينة أو أبي قزينة، فألحقتها في سورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال
بنت
عمر. قال محمد بن عبيد الله: اللحاف يعني الحجر.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة. وفي باب
قال: باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا.
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا، يعني الكاتب في الكاتب للأحكام، يعني الكاتب الذي يكتب للقاضي الأحكام ويكون معه يكتب الأحكام التي يحكم بها القاضي بين الناس أن يكون أمينا عاقلا، أن يكون أمينا عاقلا، لأن هذا يتطلب الأمانة. وقد أورد البخاري رحمه الله استدلالا يعني على هذا، على هذا الحكم، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه لما صار حرب غزو حرب المرتدين في اليمامة وقتل عدد كبير من القراء، فجاء عمر رضي الله عنه يقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن، وقال إنه يخشى أنه إذا استحر القتال في مواطن أخرى أيضا أن يذهب عدد آخر من القراء، فيكون ذلك وسيلة إلى ذهاب القرآن إذا ذهب حملته، يعني ذهاب القرآن بذهاب حملته، لأنه غير مكتوب غير مجموع، هو مكتوب يعني مفرق يعني عند الصحابة وفي صدورهم، ولكنه غير مجموع، فخشي أن يذهب بذهاب حملته، وصرح على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمعه، فقال كيف أصنع شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير، يعني إن هذا الذي جمعك للقرآن فيه مصلحة وفيه فائدة وفيه حفظ لكتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول نزل الذكر وإن له لحافظون، وهذا من حفظه وهذا من القيام بحفظه. فرأى بعد ذلك وشرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر، وطلب من زيد بن ثابت أن يجمع القرآن ومعه جماعة، وقال له إنك شاب عاقل، إنك شاب عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. محل الشاهد هو هذا الكلام، من أن يكون الكاتب أمينا عاقلا أمينا، قال إنك شاب عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاقل موجود يعني النص عليها، وأمين مأخوذة من قوله لا نتهمك ومن قوله إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو محل الشاهد للترجمة. ثم إن زيدا راجع أبا بكر بالذي راجع فيه أبو بكر عمر، وقال كيف تفعلني شيء ما فعله رسول الله؟ قال هو والله خير. ثم بعد ذلك لم يزل يراجعه حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدرهما، صدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم إنه بعدما رأى ما رأياه أبدأ أو أظهر ما يشعر به من ضخامة العمل وعظم المسؤولية وثقل الأمانة، وأن هذا الشيء الذي كلف به شيء ثقيل وشيء عظيم. فقال رضي الله عنه فوالله لو كلفني بنقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. وهذا يدل على الشعور بالمسؤولية وعلى عظم ثقل الأمانة وعلى عظم المسؤولية. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يكون كذلك يكون هذا من أسباب توفيقه، من أسباب توفيقه أن يستشعر عظم ما هو مكلف به ولا يستهين به، فإن هذا يكون من أسباب إعانته. فقام بهذه المهمة وأقدم على جمع القرآن يجمعه من الأشياء التي هو مكتوب فيها مفرقا، وكذلك من صدور الرجال، وكذلك من صدور الرجال، حتى جمع القرآن في صحف، وكانت تلك الصحف عند أبي بكر حياته إلى أن توفي، ثم كانت عند عمر كذلك، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك لما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وأراد أن يجمع القرآن في مصحف واحد، وكان الجمع جمع أبي بكر ليس مقصورا على حرف واحد، وإنما هو مشتمل للحروف، ولهذا عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وفي مصحف واحد، وأمر ببقية المصاحف والصحف الأخرى أن تحرق حتى لا يختلف الناس، حتى لا يختلف الناس. فكان أن قصر عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس على حرف واحد، لأن الأحرف كانت تسهيل لما كانت يعني العرب يعني بعضهم يعني كل له لغته، ويكون في هذه اللغة يعني ما لا يكون في اللغة الأخرى، فنزل بعدة لغات يعني حتى يعني يسهل على الناس. ولكنه لما اختلط العرب ببعضهم و يعني التقى بعضهم ببعض وعرفوا لغة بعضهم، جمع القرآن في عهد عثمان على حرف واحد، وأحرق بقية المصاحف حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس، حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس في القرآن، لأن إنزال القرآن على أحرف سبعة إنما هو من أجل أن يتمكن الجميع من معرفة القرآن. ولكن بعد أن تذللت الألسنة وحصل الاختلاط والتلاقي بينهم وسهل معرفة بعضهم لغة بعض، عند ذلك قصر عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس على حرف واحد، لكن هذا الحرف مشتمل على قراءات، هذا الحرف مشتمل على قراءات، ولهذا رسم المصحف يختلف عن الإملاء أو عن رسم الإملاء المعروف، لأن رسم المصحف يعني أتي به أو بقي على هذا، ولم يكتب المصحف بحروف الإملاء أو بالرسم الإملائي المعروف عند الناس ليكون متسعا للقراءات، متسع للقراءات، مثل قال وقل، يعني يأتي قراءة قال وقل في موضع واحد، مثل ما جاء في سورة الزخرف قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم، قل أولو جئتكم، في قراءة قل وفي قراءة قال، لكن كيف ترسم؟ القاف موصولة باللام، وإذا وصلت باللام احتمل في قراءتين، فعند قراءة قال يكتب يكون على القاف فتحة وألف قصيرة فوق القاف تدل على القراءة، وإذا كان قل ما يكون في ألف وإنما فيه ضمة للقاف وسكون على اللام، فصار الرسم يستوعب القراءات، يستوعب القراءات، يعني قال وقل يؤتى بها على رسم واحد، ولو جاءت قال على حروف الرسم قال ألف مستصلة بالقاف ما يمكن أن تأتي قل مع هذا الرسم، قل ما تأتي مع هذا الرسم القراءة الثانية، قال ألف أشبوك بالقاف، يعني هذه ما فيها إلا قال، ما في احتمال قل، لكن لما صارت قال متصلة باللام وتحتمل القراءتين، وعند قراءة قال يأتي فتح وألف قصيرة فوقها منفصلة عنها ليست مشبوكة بها، وعند قراءة قل تأتي ضمة على القاف وسكون على اللام، صار الرسم محتمل القراءتين. فالمصحف العثماني جاء على حرف واحد ولكنه مشتمل على القراءات. فإذا هناك جمعان للقرآن، أو حصل الجمع مرتين، مرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ومرة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حسن أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في قفير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدي صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليس بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل فركبتني منها ناقة.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب كتابة الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. والمراد بالعمال جمع عامل، وهو الوالي أو الأمير الذي يكون على ناحية أو على يعني مهمة من المهمات، يعني مثل جبهة الزكاة ومثل يعني أو الإمامة في الصلاة أو ما إلى ذلك مما يستعمل عليه الإنسان وأورد في هذا حديث قصة قتل عبد الله بن سهل في خيبر، وأن محيصة وكان معه وجدوا عبد الله بن سهل ابن عم محيصة وحويصة أنه وجدوه قتيلا، وقالوا إن اليهود قتلوه، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه حويصة، وكان حويصة أكبر، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله، فأراد محيصة أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، يعني كبر يعني دع الكبير يتكلم، فقوله يريد السن يبين المراد من كبر، لأن كبر تحتمل شيئين، تحتمل أن يقول الله أكبر، ويحتمل أن يترك الكبير يتكلم، فقال يريد السن يبين المقصود من كبر، وأن المقصود منها أنه يترك الكلام للكبير، يترك الكلام للأكبر يتكلم. قال كبر كبر يريد السن، يعني يريد كبر السن وتقدم في السن، وأن الكبير هو الذي يترك له الكلام يتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إما يعني إما أن يدوا وإما يؤذنوا بحرب، ثم قال لهم تحلفوا هل تحلفون؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ قال تحلف لكم يهود 50 يمينا؟ قالوا إنهم غير مسلمين وهم قوم كفار وكيف؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه 100 من الإبل. قال سهل فأدخلت تلك الإبل وركبه منها ناقة، يعني معناه أنها رفسته، يعني يتذكر، وهذا يدل على تذكر الراوي ما حصل، وأنه يتذكر أيضا حتى هذه الحادثة أو هذه القصة التي حصلت، وهي كون إحدى هذه الإبل 100 التي دفعت دية أنها ركبته، فهو يتذكر ذلك. وفي ومحل الشاهد من إرادة الحديث بالنسبة للكتابة كانوا كتب إليهم، وهم ليس فيه ذكر عمال، ولا قضاة، وإنما هذه مجرد الكتابة، وهي كتابة اليهود يعني بأن يقوموا بهذه المهمة.
قال باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عتيبا على هذا فزنى بامرأتي. فقالوا لي: على ابنك الرجل. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدا. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها.
باب.
قال: باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟
يقول البخاري رحمه الله: باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا واحدا للنظر في الأمور؟ أورد فيه حديث زيد بن خالد وأبي هريرة، حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما في قصة العسير، وهو الأجير الذي كان مستأجرا عند رجل فزنى بامرأته. والحديث سبق أن مر مرارا، وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنيس رجل من أصحابه: اغدو إلى امرأة هذا فرجمها. في بعض الروايات هنا اعترفت فرجمها، فهو مطابق لما ترجم له، من حيث أنه أرسل رجلا واحدا للقيام بهذه المهمة، ولم يرسل عددا، وإنما أرسل رجلا واحدا ليتولى رجمها بعد ثبوت اعترافها بما أضيف إليها من أن ذلك العسيف زنى بها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. فآخر الحديث يدل على ما ترجم له البخاري، لأنه بعث رجلا واحدا وهو أنيس للنظر في هذا الأمر الذي هو قضية إثبات كونها تعترف أو تنكر فتبرأ ساحتها.
قال: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر رضي الله عنه: وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذا؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث، فقال للترجمان: قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب ترجمان الحكام، وهل يكفي مترجم واحد، وهل يجوز ترجمان واحد. يعني هنا يعني هذه الترجمة تتعلق بالترجمة للحكام، يعني من لغة إلى لغة، الحاكم كونه يعني يتخذ مترجما نترجم له من لغة إلى لغة حيث لا يفهم لغة الخصم، وكذلك هل يكفي مترجم واحد؟
وقبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا فأحضر أو بحث عن جماعة من العرب فوجد أبا سفيان ومن معه وذكر ما جرى في ذلك، وهو حديث طويل ذكره البخاري في أول بدء الوحي، في أول بدء الوحي، ولكنه ذكره هنا من أجل أن أبا لأن هرقل لما أحضر أبا سفيان ومن معه قال لترجمانه أخبر هؤلاء، يعني جعل يترجم بينه وبينهم وقال أخبر هؤلاء أنني سائل هذا الرجل، فإن صدقني فصدقوه وإن كذبني فكذبوه. والمقصود منه أن هرقل كان قال له ترجمان يترجم كلام هؤلاء العرب الذين على رأسهم أبو سفيان لهرقل. ومعلوم أن هرقل ليس كلامه حجة وهو كافر، وإنما وجه إرادة البخاري قيل لكون ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو نفسه يعني أقر هذا وحكى هذا وروى هذا، وأيضا اتخذ مترجما واحدا وهو أبو جمرة ليترجم له وليبلغ الناس عنه، فمن جهة كون ابن عباس رضي الله عنه راوي الحديث وقد أقر هذا الشيء، وأيضا كونه اتخذ مترجما واحدا فهو يدل على اتخاذ المترجم. وهل يكفي واحد؟ قالوا إنه يكفي واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو واحد كان يترجم له كتب الكفار التي تأتي إليه، وكذلك أيضا يكتب تلك الكتب بلسانهم، الكتب التي يرسلها بلسانهم ثم يبعث بها إليهم، وهو شخص واحد. وقال بعض الناس أنه لا بد من مترجمين، ويريد البخاري رحمه الله ببعض الناس محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومن قال بقوله أنه لا بد من مترجمين، وما أورده البخاري رحمه الله من الآثار ومن الحديث في قصة هرقل يدل على الاكتفاء بالمترجم الواحد وأن ذلك يكفي، وهو من باب الأخبار لا من باب الشهادة، ومعلوم أن الخبر يكفيه فيه واحد. هو كما هو معلوم يعني فيه يعني محتمل اثنين، يعني فيه نقل الكلام باللغة وأيضا مشتمل أيضا على نقله إلى من لا يعرف اللغة.
قال باب محاسبة الإمام عماله. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن المسجية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام بغير حق إلا جاء الله يحمله يوم القيامة.
جاء الله
إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء. ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. ألا هل بلغ.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب محاسبة الإمام عماله. وأورد فيه حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على صدقة فجاء ولما جاء حاسبه، يعني معناه أنه أحصى أو عرف ما عنده وكيف دخل عليه وكيف ما دخل وما خرج، هذه المحاسبة. فمحل الشاهد من هذا الحديث قوله فلما جاء حاسبه، فكان عند الحساب يقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هذا لكم وهذا أهدي إلي. عند المحاسبة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا جلست ببيت أبيك وأمك فتنظر هل تأتيك هديتك. ثم خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال الرجل يستعمله على بعض ما ولن الله عز وجل عليه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم قال بعد ذلك حذر من أخذ المال بغير حق، وقال إنه إذا حصل ذلك فإنه يأتي يوم القيامة يحمله إن كان بعير له رغاء وإن كان بقرة لها خوار وإن كان شاة فيعر. وهذه أصوات الحيوانات معنى أنها تأتي يحملها على رقبته ليكون ذلك فضيحة له يوم القيامة، يعني معنى أنه قد خان في هذا الذي يحمله على رقبته. والحديث سبق أن مر بنا في مواضع عديدة ومنه ما هو قريب من هذه المواضع ما هو قريب، ولكنه جاء هنا من أجل قوله فلما جاء حاسبه، ففيه محاسبة الإمام عماله.
قال باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء. وقال حدثنا أكبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحبه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى قال أخبرني ابن شهاب بهذا وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن سياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله بن أبي جعفر حدثني قطوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد البخاري رحمه الله يسابه وهي باب بطانة الإمام. وقال البطانة الدخلاء هي تفسير للبطانة، وهم الدخلاء الذين لهم اتصال بالإمام لا يكون لغيرهم، بحيث يدخلون إليه يدخلون عليه ولا يمنعون، فهم على صلة به واتصال به يصلون إليه كما يريدون بخلاف غيرهم ممن لا يصل إليه. هذه هي البطانة. والرسول وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصم الله. الحديث فيه ذكر البطانة وأن هناك من الذين يدخلون على الأئمة وعلى الولاة من يكون فيهم خير ومن يكون فيهم شر، فمنهم من يأمر بالخير ويعين عليه، ومنهم من يأمر بالشر ويحض عليه. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، يعني من الولاة ومن الخلفاء من عصمه الله عز وجل فوفقه لأن يأخذ بقول من يعينه ومن يرشده إلى ما فيه الخير. المعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. وقد سبق أن مر هذا في كتاب القدر، الحديث سبق أن مر في كتاب القدر من أجل قوله هو المعصوم من عصمه الله، فالمعصوم من عصمه الله. ففي فيه ذكر الإشارة إلى عظم شأن البطانة وعلى خطر شأن البطانة، على عظم شأنها وعظم فائدتها إذا كانت البطانة طيبة، وعلى خطرها وشدة مضرتها إذا كانت سيئة. فهي إذا كانت طيبة تأمر بالخير وتحث عليه وتعين عليه، وإذا كانت سيئة تأمر بالشر وتحث عليه. ومن وفقه الله عز وجل يأخذ بما هو خير ويحرص على ما يحصل من بطانة الخير، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يأخذ بما يحصل من بطانة الشر ومن بطانة السوء. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء في حامل المسك ونافخ الكير، كما سبق أن مر بنا الحديث، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، إما أن تبتع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تنال منه رائحة كريهة على الأقل. فكذلك بطنة الخير وبطنة الشر، بطنة الخير مثل حامل المسك، وبطنة الشر مثل نافخ الكير، فالضرر محقق وعلى أقل الأحوال الرائحة الكريهة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول البخاري رحمه الله: باب الألد الخصم الكثير الخصومة، وهو الكثير الخصومة. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الخصام إلى الله، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فترجم البخاري رحمه الله بما اشتمل عليه الخبر قوله الألد الخصم، لأن الحديث لفظه إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وفسر الخصم أو الألد الخصم بأنه الكثير الخصومة، الكثير الخصومة، وفسر بأنه الشديد الخصومة. ويمكن أن يكون يراد به الاثنين، من كان شديدا في خصومته وتعنته وعناده، ومن كان كثير الخصومة، لأنه يتصف بالكثرة وبالشدة، يتصف يعني الكمية والكيفية، الكمية من حيث الكثرة والكيفية من حيث الشدة والقسوة وشدة الخصومة. والحديث يدل على التحذير من هذا الوصف، وعلى أنه أبغض الرجال إلى الله، وأنه ممن يبغضه الله عز وجل، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة التي هي صفة البغض، وصفته هذه كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله دون مشابهة لخلقه، وصفات الله كما يليق به، وصفات المخلوقين كما يليق بهم. وفيه أيضا أن هذه الصفة متفاوتة، ليس المبغضون عند الله على حد سواء، بل إن أشدهم بغضا عند الله عز وجل من يكون بهذا الوصف، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فكما أن المحبة يحصل التفاوت فيها فكذلك البغض يحصل التفاوت فيه. وقد ورد ما يدل على التفاوت في الحب والبغض، وهذا دليل على التفاوت في البغض، وأن الله عز وجل يبغض من شاء من خلقه لصفاتهم الذميمة، وهم متفاوتون في هذا فمنهم من يكون أشد عند الله بغضا، ومنهم من يكون أقل من غيره. وقد جاء في الحديث حديث الشفاعة الطويل إن فيما يتعلق بالغضب أنه يتفاوت بالنسبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يغضب وأن غضبه يتفاوت، حيث قال في الحديث إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهو يدل على شدة ذلك البغض وعظمه وتناهيه وأنه يتفاوت. وكذلك البغض يتفاوت، والمبغضون عند الله عز وجل متفاوتون، ليس بغض الله إياهم مستويا، بل يكون بعضهم أشد بغضا من بعض، وأبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم. ثم قوله الرجال هنا لا مفهوم له، وإنما جرى على الغالب، من حيث أن أكثر الخطاب أو أن الخطاب في الغالب يكون مع الرجال، وإلا فإن النساء إذا اتصفنا بتلك الصفة فهن كذلك، والأمر لا يخص الرجال. النساء إذا وجد فيهن من تكون كثيرة في الخصومة ومن تكون شديدة في الخصومة فهي أيضا كذلك تستحق يعني هذا الوعيد. وذكر الرجال لا مفهوم له، بمعنى أن النساء لسنا كذلك، بل من تكون من يكون بهذا الوصف يكون لها هذا يعني هذا الوعيد، يكون لها هذا الوعيد. وذكر الرجال في بعض الأحاديث إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب لا لأن الأمر يخصهم، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا يخص الرجال أو أن هذا يخص النساء، أو أن هذا الحكم من خصائص الرجال أو هذا من خصائص النساء، فعند ذلك ينصرف إلى أحد الجنسين أو إلى أحد الصنفين. أما حيث لا دليل يدل على تميز أو اختصاص أحد الصنفين أو الجنسين بالوصف فإن الحكم يعم. ومن هذا الحديث الذي يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه من صام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، كذلك المرأة أيضا إذا كانت المرأة معتادة أنها تصوم يوم الاثنين وصادف يوم الاثنين أنها 30 شعبان فهي تصومه كالرجال، لا يخص الأمر الرجال دون النساء، فذكر الرجل لا مفهوم له. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، وكذلك إذا كان عند امرأة فإن الحكم يعم الرجال والنساء. وقوله لدا عوجا، اللد جمع ألد، تنذر به قوم اللد، لد جمع ألد، وفسر بأن اللد هم العوج جمع أعوج، العوج جمع أعوج مثل اللد جمع ألد جمع ألد. فاللد جمع وتفسيره أنهم عوج وهو جمع أعوج. وإيش الكلمة الثانية؟ ألد إيش؟ أعوج وهو ألد الخصام، ألد يعني هذه في الآية الكريمة، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان عنده في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير فهو يأتي بالكلمة، إذا كان في القرآن كلمة تماثلها يأتي بها ويفسرها فيكون بذلك جمع بين أمرين: تفسير القرآن وتفسير الحديث. تفسير القرآن وتفسير الحديث، هذه طريقة البخاري رحمه الله.
قال: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. وقال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا قال: وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبعنا صبعنا. فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرا. فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
من الصحابي؟
ابن عمر.
بابه؟
قال: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد.
باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد، يعني أن قضاءه مردود وحكمه منقوض إذا حكم بجور وهو يعني على خلاف الحق، وإنما هو بخلاف العدل وخلاف الحق. فإن وكذلك إذا كان بخلاف أهل العلم، يعني أنه مخالف لإجماع المسلمين وإجماع العلماء، فإن حكمه ينقض ومردود ولا يعتبر. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة قتال خالد بن الوليد رضي الله عنه لبني بني جزيمة، أنهم لما قاتلهم كانوا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبعنا، فقالوا صبعنا، يعني وهي بمعنى أسلمنا. فخالد رضي الله عنه قتلهم وأمر أن كل واحد يقتل أسيره، فامتنع بعضهم ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مما صنع خالد بن الوليد مرتين، يعني اللهم، يعني كرر ذلك مرتين. محل الشاهد منه قوله: إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، يعني معناه أن هذا الحكم أو هذا العمل الذي عمله تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا هو غير حق وهو غير صحيح. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة. ومما يشهد له أو مما هو في معناه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث صحيح مسلم، لأن العمل يعني مطلقا أي عمل إذا كان على خلاف الشرع فهو مردود على صاحبه، ورد بمعنى مردود، رد هو بمعنى مردود. والحديث سبق أن مر في المغازي، ولكنه جاء هنا للاستدلال به على هذه المسألة. ومحل الشاهد من ذلك آخر الحديث حيث تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، وإذا فهو غير حق وغير صحيح. والصادق يعني كان يستعملونه في الذي خرج من دينه إلى دين آخر، أو من الدين الذي دين قومه إلى دين آخر. ولهذا سبق أن مر بنا في الحديث في قصة المرأة المشركة ذات المجادتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر، وقل معهم الماء أو انتهى معهم الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين ومعه رجل آخر يبحثون عن الماء، فوجدوا امرأة راكبة على بعير وعليه مزادتان من ماء، فسألوها عن الماء أين هو، فأشارت إليه أنه بعيد، فأمروها أن تذهب معهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا اذهبي معنا إلى رسول الله. فقالت أهو الصابع، أهو الصابع يعني الذي خرج من دين قومه إلى دين آخر، فقالوا رضي الله عنهم هو الذي تعنيه، يعني هو الذي تعنيه، ما قالوا نعم هو الصابع، وإنما قالوا هو الذي تعنيه، يعني هو الذي تريدين وتقصدين. وهذا من حسن يعني أدبهم وحسن كلامهم وأدبهم في الكلام، إذ انتهوا إلى ما يريدون وهو بيان المراد دون أن يوافقوها على اللفظ، دون أن يوافقوها على اللفظ. وكذلك الـ هذا اللي هو السيد أهل اليمامة الذي جاء وربطه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان ثمامة بن أثال، كان ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم إنه أسلم وكان جاء معتمرا، ثم إنه ذهب للعمرة من هنا بعد أن أسلم، فجعل أهل كفار قريش يقول له صبعت، أنك صبعت يعني اتبعت دين محمد وخرجت من دين قومك، فقال نعم إنه أسلم ودخل في الإسلام، وأنه سيعمل على منع البر والحنطة من أن تأتيهم من اليمامة، فعمل على منعهم منع الحنطة أن تأتي إليهم من اليمامة، حتى قال إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أذن بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم التزم بهذا. ومحل الشاهد من أنهم قالوا أنك صبعت، فقوله صبعنا يعني هي بمعنى أسلمنا، يعني أسلموا دخلوا في هذا الدين.
قال باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه، قال وصفح القوم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التفتيح لا يمسك عليه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امضت، وأومأ بيده هكذا، ولبث أبو بكر هنية فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القحطرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للقوم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب الإمام يذهب إلى القوم ليصلح بينهم.
قال باب الإمام يأتي قوما فيصلح،
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله لأنه من الصفات التي يتصف بها الإمام أن يحرص على الصلح بين الناس، وأن يكون الأمر إذا كان يقتضي أن يذهب بنفسه من أجل الصلح وهو يذهب، وليس في ذلك غضابة، بل هذا فيه مصلحة كبيرة. لا يقال إن هذا يعني يمكن أن يقوم به من ينيبه الإمام ومن دون الإمام، بل إذا ذهب الإمام لمثل هذا الأمر فإنه يكون أدعى إلى أن يقبل أو أن يحصل الصلح، وأن هذا يعتبر من الصفات الحميدة التي يتصف بها من يتصف بها، لأن فيه التواضع، فيه التواضع والحرص على دفع الخلاف الذي يقع بين الناس، لا سيما إذا كانت يترتب عليه إزهاق نفوس، إذا كان يترتب عليه إزهاق نفوس. ثم أيضا يعني فيه إشارة إلى أن القاضي إذا أمكن أن يصلح بين الناس وأن يفصل بينهم بأن يصطلحوا فيما بينهم فإن هذا شيء طيب، وإذا لم يعني يحصل الصلح فليس فيه إلا الفصل، ليس فيه إلا الفصل والقضاء لأحد الخصمين. لكن إذا كانت الأمور فيها اشتباه أو أمكن أن يحصل التوفيق بينهما في أن يرضى هذا ويرضى هذا ويقتسمان الشيء الذي اختلفوا فيه ويتراضون على ذلك فإن هذا شيء طيب والصلح خير. والحديث سبق أن مر بنا في كتاب الصلاة في الإمامة، ولكنه أورده هنا لما جاء في أوله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده ثم ذهب لبني عمرو بن عوف وهم أهل قباء ليصلح بينهم، ولما جاء وقت الظهر وقت العصر أذن بلال وأقام وطلب من أبي بكر أن يتقدم فتقدم، ثم حصل ما حصل من مجيئه صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، وأنه جاء وتقدم حتى صار وراء أبي بكر، فجعل الناس يصفقون، وهذا هو التصفيح، لأن التصفيح هو التصفيق، التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، فجعلوا يصفقون، فالتفت أبو بكر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فالرسول أشار إليه بأن يبقى مكانه وحمد الله عز وجل على ما على إشارة الرسول له بأن يبقى، ولكنه ما رأى أن يبقى وأن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤم النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع القهقراء وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وهذا كان في أول الصلاة، يعني تقدم وكان في أول الصلاة. ثم بعد ذلك قال له ما منعك إذ أشرت إليك أن تمضي؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من هضمه لنفسه، لأنه ما قال ما كان لأبي بكر أو ما كان لي، وإنما قال ما كان لابن أبي قحافة. ثم بعد ذلك نبههم وأرشدهم إلى أنه إذا ناب شيء في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق النساء، التصفيق ليس للرجال وإنما هو للنساء، والنساء لهم التسبيح، الرجال لهم التسبيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لكونهم صفقوا بعدما فرغ من الصلاة وحاور أبا بكر فيما حصل منه وكونه لم يستمر، أرشدهم إلى الحكم فيما يتعلق فيما إذا نابهم شيء في الصلاة فإنه يسبح الرجال وتصفق النساء. وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال والنساء، لأنه نص على حكم الرجال ونص على حكم النساء، فإذا النساء لهم هذا الحكم والرجال لهم هذا الحكم، وهذا من النصوص التي جاءت الشريعة فيها بالتمييز بين الرجال والنساء. والأصل هو التساوي كما ذكرت الحديث الأول، ألد أن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. الرجال هنا لا مفهوم لها، يعني في قضية ألد الرجال أبغض الرجال عند الله، النساء كذلك، لأن هذا حكم لا يختص بالرجال، وذكر الرجال لا مفهوم له. وأما هنا فقد ميز بين الرجال والنساء في الحكم، فقيل الرجال يسبحون والنساء تصفق.
قال باب التحبب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن السفاق عن زيد بن ثابت قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها ويذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قل كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، وتتبعت القرآن أجمعه من العقد والرقاق واللقاح وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في صورتها، وكانت الصحب عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال
بنت
عمر: قال محمد بن عبيد الله: اللقاح يعني الحجر.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب.
قال: باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا.
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا، يعني الكاتب في الكاتب للأحكام، يعني الكاتب الذي يكتب للقاضي الأحكام ويكون معه يكتب الأحكام التي يحكم فيها القاضي بين الناس، أن يكون أمينا عاقلا، أن يكون أمينا عاقلا، لأن هذا يتطلب الأمانة. وقد أورد البخاري رحمه الله استدلالا يعني على هذا، على هذا الحكم، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه لما صار حرب غزو حرب المرتدين في اليمامة وقتل عدد كبير من القراء، فجاء عمر رضي الله عنه يقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن، وقال إنه يخشى أنه إذا استحر القتال في مواطن أخرى أيضا أن يذهب عدد آخر من القراء، فيكون ذلك وسيلة إلى ذهاب القرآن إذا ذهب حملته، يعني ذهاب القرآن بذهاب حملته، لأنه غير مكتوب غير مجموع، ومكتوب يعني مفرق يعني عند الصحابة وفي صدورهم، ولكنه غير مجموع، فخشي أن يذهب بذهاب حملته، وصرح على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمعه، فقال: كيف أصنع شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير، يعني إن هذا الذي جمعك للقرآن فيه مصلحة وفيه فائدة وفيه حفظ لكتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول: نزل الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من حفظه وهذا من القيام بحفظه. فرأى بعد ذلك وشرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر، وطلب من زيد بن ثابت أن يجمع القرآن ومعه جماعة، وقال له: إنك شاب عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. محل الشاهد هو هذا الكلام، من أن يكون الكاتب أمينا عاقلا أمينا، قال: إنك شاب عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاقل موجود يعني النص عليها، وأمين مأخوذة من قوله لا نتهمك، ومن قوله إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو محل الشاهد للترجمة. ثم إن زيدا راجع أبا بكر بالذي راجع فيه أبو بكر عمر، وقال كيف تفعلان شيء ما فعله رسول الله، قال هو والله خير. ثم بعد ذلك لم يزل يراجعه حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدرهما، صدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم إنه بعدما رأى ما رأياه أبدأ أو أظهر ما يشعر به من ضخامة العمل وعظم المسؤولية وثقل الأمانة، وأن هذا الشيء الذي كلف به شيء ثقيل وشيء عظيم، فقال رضي الله عنه فوالله لو كلفني بنقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. وهذا يدل على الشعور بالمسؤولية وعلى عظم ثقل الأمانة وعلى عظم المسؤولية. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يكون كذلك يكون هذا من أسباب توفيقه، من أسباب توفيقه أن يستشعر عظم ما هو مكلف به ولا يستهين به، فإن هذا يكون من أسباب إعانته، فقام بهذه المهمة وأقدم على جمع القرآن يجمعه من الأشياء التي هو مكتوب فيها مفرقا، وكذلك من صدور الرجال، وكذلك من صدور الرجال، حتى جمع القرآن في صحف، وكانت تلك الصحف عند أبي بكر حياته إلى أن توفي، ثم كانت عند عمر كذلك، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك لما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وأراد أن يجمع القرآن في مصحف واحد، وكان الجمع جمع أبي بكر ليس مقصورا على حرف واحد، وإنما هو مشتمل للحروف، ولهذا عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وفي مصحف واحد، وأمر ببقية المصاحف والصحف الأخرى أن تحرق حتى لا يختلف الناس، حتى لا يختلف الناس، فكان أن قصر عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس على حرف واحد، لأن الأحرف كانت تسهيل لما كانت يعني العرب يعني بعضهم يعني كل له لغته، ويكون في هذه اللغة يعني ما لا يكون في اللغة الأخرى، فنزل بعدة لغات يعني حتى يعني يسهل على الناس، ولكنه لما اختلط العرب ببعضهم و يعني التقى بعضهم ببعض وعرفوا لغة بعضهم جمع القرآن في عهد عثمان على حرف واحد، وأحرق بقية المصاحف حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس، حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس في القرآن، لأن إنزال القرآن على أحرف سبعة إنما هو من أجل أن يتمكن الجميع من معرفة القرآن، ولكن بعد أن تذللت الألسنة وحصل الاختلاط والتلاقي بينهم وسهل معرفة بعضهم لغة بعض، عند ذلك قصر عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس على حرف واحد، لكن هذا الحرف مشتمل على قراءات، هذا الحرف مشتمل على قراءات، ولهذا رسم المصحف يختلف عن الإملاء أو عن رسم الإملاء المعروف، لأن رسم المصحف يعني أتي به أو بقي على هذا، ولم يكتب المصحف بحروف الإملاء أو بالرسم الإملائي، المعروف عند الناس ليكون متسعا للقراءات, متسع في القراءات, مثل قال وقل, يعني يأتي قراءة قال وقل في موضع واحد, مثل ما جاء في سورة الزخرف قال أولو جئتكم بأهدى ما وجئتم عليه أباك, قل أولو جئتكم, في قراءة قل وفي قراءة قال, لكن كيف ترسم؟ القاف موصولة باللام, وإذا وصلت باللام احتمل في قراءتين, فعند قراءة قال يكتب يكون على القاف فتحة وألف قصيرة فوق القاف تدل على القراءة, وإذا كان قل ما يكون في ألف وإنما فيه ضمة للقاف وسكون على اللام, فصار الرسم يستوعب القراءات, يستوعب القراءات, يعني قال وقل يؤتى بها على رسم واحد, ولو جاءت قال على حروف الرسم قال ألف متصلة بالقاف ما يمكن أن تأتي قل مع هذا الرسم, قل ما تأتي مع هذا الرسم القراءة الثانية, قال ألف تشبوك بالقاف, يعني هذه ما فيها إلا قال, ما في احتمال قل, لكن لما صارت قال متصلة باللام وتحتمل القراءتين وعند قراءة قال يأتي فتح وألف قصيرة فوقها منفصلة عنها ليست مشبوكة بها, وعند قراءة قل يأتي ضمة على القاف وسكون على اللام, صار الرسم محتمل القراءتين. فالمصحف العثماني جاء على حرف واحد ولكنه مشتمل على القراءات. فإذا هناك جمعان للقرآن, أو حصل الجمع مرتين, مرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه, ومرة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حسن أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيطة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم, فأخبر محيطة أن عبد الله قتل وطرح في قفير أو عين, فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه, قالوا ما قتلناه والله, ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم, فأقبل هو وأخوه حويطة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل, فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيطة كبر كبر يريد السن, فتكلم حويطة ثم تكلم محيطة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدي صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحق, فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به, فكتب ما قتلناه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويطة ومحيطة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم, قالوا لا, قال أفتحلف لكم يهود, قالوا ليس بمسلمين, فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار, قال سهل فركبتني منها ناقة.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب كتابة الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. والمراد بالعمال جمع عامل, وهو الوالي أو الأمير الذي يكون على ناحية أو على يعني مهمة من المهمات, يعني مثل جباية الزكاة ومثل يعني أو الإمامة في الصلاة أو ما إلى ذلك مما يستعمل عليه الإنسان. وأورد في هذا حديث قصة قتل عبد الله بن سهل في خيبر,
وأن محيصة وكان معه وجدوا عبد الله بن سهل ابن عم محيصة وحويصة أنه وجدوه قتيلا وقالوا إن اليهود قتلوه، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه حويصة، وكان حويصة أكبر، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله، فأراد محيصة أن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يريد السن يعني كبر يعني دع الكبير يتكلم، فقوله يريد السن يبين المراد من كبر، لأن كبر تحتمل شيئين، تحتمل أن يقول الله أكبر ويحتمل أن يترك الكبير يتكلم، فقال يريد السن يبين المقصود من كبر، وأن المقصود منها أنه يترك الكلام للكبير، يترك الكلام للأكبر يتكلم. قال كبر كبر يريد السن، يعني يريد كبر السن وتقدم في السن، وأن الكبير هو الذي يترك له الكلام يتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إما يعني إما أن يدعو وإما يؤذن بحرب، ثم قال لهم تحلفوا هل تحلفون؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ قال تحلف لكم يهود 50 يمينا؟ قالوا إنهم غير مسلمين وهم قوم كفار وكيف؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من الإبل، قال سهل، وأدخلت تلك الإبل وركضه منها ناقة، يعني معناه أنها رفسته يعني يتذكر، وهذا يدل على تذكر الراوي ما حصل، وأنه يتذكر أيضا حتى هذه الحادثة أو هذه القصة التي حصلت، وهي كون إحدى هذه الإبل المئة التي دفع الدية أنها ركضته، فهو يتذكر ذلك. وفي ومحل الشاهد من إرادة الحديث بالنسبة للكتابة كانوا كتب إليهم، وهم ليس فيه ذكر عمال ولا قضاة، وإنما فيه مجرد الكتابة، وهي كتابة اليهود يعني بأن يقوموا بهذه المهمة.
قال باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عتيبا على هذا فزنى بامرأتي، فقالوا لي على ابنك الرجل، ففديت منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها.
باب
قال باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟
يقول البخاري رحمه الله باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا واحدا للنظر في الأمور؟ أورد فيه حديث زيد بن خالد وأبي هريرة، حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما في قصة العسيف، وهو الأجير الذي كان مستأجرا عند رجل فزنى بامرأته، والحديث سبق أن مر مرارا، وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنيس رجل من أصحابه اغدوا إلى امرأة هذا فرجمها، في بعض الروايات هنا اعترفت فرجمها، فهو مطابق لما ترجم له، من حيث أنه أرسل رجلا واحدا للقيام بهذه المهمة، ولم يرسل عددا، وإنما أرسل رجلا واحدا ليتولى رجمها بعد ثبوت اعترافها بما أضيف إليها من أن ذلك العسيف زنى بها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. فآخر الحديث يدل على ما ترجم له البخاري، لأنه بعث أن مثلا بعث رجلا واحدا وهو أنيس للنظر في هذا الأمر الذي هو قضية إثبات كونها تعترف أو تنكر فتبرأ ساحتها.
قال: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر رضي الله عنه: وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حافظ: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال للترجمان: قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب ترجمان الحكام، وهل يكفي مترجم واحد، وهل يجوز ترجمان واحد. يعني هنا يعني هذه الترجمة تتعلق بالترجمة للحكام، يعني من لغة إلى لغة، الحاكم كونه يعني يتخذ مترجما يترجم له من لغة إلى لغة حيث لا يفهم لغة الخصم. وكذلك هل يكفي مترجم واحد؟ وقبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتابا فأحضر أو بحث عن جماعة من العرب فوجد أبا سفيان ومن معه، وذكر ما جرى في ذلك، وهو حديث طويل ذكره البخاري في أول بدء الوحي، في أول بدء الوحي، ولكنه ذكره هنا من أجل أن أبا لأن هرقل لما أحضر أبا سفيان ومن معه قال لترجمانه: أخبر هؤلاء، يعني جعل يترجم بينه وبينهم، وقال: أخبر هؤلاء أنني سائل هذا الرجل، فإن صدقني فصدقوه وإن كذبني فكذبوه. والمقصود منه أن هرقل كان قال له ترجمان يترجم كلام هؤلاء العرب الذين على رأسهم أبو سفيان لهرقل. ومعلوم أن هرقل ليس كلامه حجة وهو كافر، وإنما وجه إرادة البخاري قيل لكون ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو نفسه يعني أقر هذا وحكى هذا وروى هذا، وأيضا اتخذ مترجما واحدا وهو أبو جمرة ليترجم له وليبلغ الناس عنه. فمن جهة كون ابن عباس رضي الله عنه راوي الحديث وقد أقر هذا الشيء، وأيضا كونه اتخذ مترجما واحدا، فهو يدل على اتخاذ المترجم. وهل يكفي واحد؟ قالوا إنه يكفي واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو واحد كان يترجم له كتب الكفار التي تأتي إليه، وكذلك أيضا يكتب تلك الكتب بلسانهم، الكتب التي يرسلوها بلسانهم ثم يبعث بها إليهم وهو شخص واحد. وقال بعض الناس أنه لا بد من مترجمين، ويريد البخاري رحمه الله في بعض الناس محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومن قال بقوله أنه لا بد من مترجمين. وما أورده البخاري رحمه الله من الآثار ومن الحديث في قصة هرقل يدل على الاكتفاء بالمترجم الواحد وأن ذلك يكفي، وهو من باب الأخبار لا من باب الشهادة، ومعلوم أن الخبر يكفيه فيه واحد، هو كما هو معلوم يعني فيه يعني محتمل اثنين، يعني فيه نقل الكلام باللغة وأيضا مشتمل أيضا على نقله إلى من لا يعرف اللغة.
قال باب محاسبة الإمام عماله. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن المكية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام بغير حق إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا فلا أعرف أن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء. ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة سيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إخفيه ألا هل بلغت.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب محاسبة الإمام عماله. وأورد فيه حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فجاء ولما جاء حاسبه، يعني معناه أنه أحصى أو عرف ما عنده وكيف دخل عليه وكيف ما دخل وما خرج، هذه هي المحاسبة. فمحل الشاهد من هذا الحديث قوله فلما جاء حاسبه، فكان عند الحساب يقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هذا لكم وهذا أهدي إلي، عند المحاسبة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا جلست ببيت أبيك وأمك فتنظر هل تأتيك هديتك، ثم خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال الرجل يستعمله على بعض ما ولنا الله عز وجل عليه، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم قال بعد ذلك حذر من أخذ المال بغير حق، وقال إنه إذا حصل ذلك فإنه يأتي يوم القيامة يحمله إن كان بعير له رغاء وإن كان بقرة لها خوار وإن كان شاة سيعر، وهذه أصوات الحيوانات معناها أنها تأتي يحملها على رقبته ليكون ذلك فضيحة له يوم القيامة، يعني معناها أنه قد خان في هذا الذي يحمله على رقبته. والحديث سبق أن مر بنا في مواضع عديدة، ومنه ما هو قريب من هذه المواضع ما هو قريب، ولكنه جاء هنا من أجل قوله فلما جاء حاسبه، ففيه محاسبة الإمام عماله.
قال باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء. وقال حدثنا أكبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى قال أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن سياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله بن أبي جعفر حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد البخاري رحمه الله يصدر وهي باب بطانة الإمام. وقال البطانة الدخلاء، هي تفسير للبطانة، وهم الدخلاء الذين لهم اتصال بالإمام لا يكون لغيرهم، بحيث يدخلون إليه، يدخلون عليه ولا يمنعون، فهم على صلة به واتصال به، يصلون إليه كما يريدون بخلاف غيرهم ممن لا يصل إليه. هذه هي البطانة. والرسول وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصم الله. الحديث فيه ذكر البطانة، وأن هناك من الذين يدخلون على الأئمة وعلى الولاة من يكون فيهم خير ومن يكون فيهم شر، فمنهم من يأمر بالخير ويعين عليه، ومنهم من يأمر بالشر ويحض عليه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، يعني من الولاة ومن الخلفاء من عصمه الله عز وجل فوفقه لأن يأخذ بقول من يعينه ومن يرشده لما فيه الخير. المعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. وقد سبق أن مر هذا في كتاب القدر، الحديث سبق أن مر في كتاب القدر من أجل قوله هو المعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله. ففي فيه ذكر الإشارة إلى عظم شأن البطانة، وعلى خطر شأن البطانة، على عظم شأنها وعظم فائدتها إذا كانت البطانة طيبة، وعلى خطرها وشدة مضرتها إذا كانت سيئة. فهي إذا كانت طيبة تأمر بالخير وتحث عليه وتعين عليه، وإذا كانت سيئة تأمر بالشر وتحث عليه. ومن وفقه الله عز وجل يأخذ بما هو خير ويحرص على ما يحصل من بطانة الخير، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يأخذ بما يحصل من بطانة الشر ومن بطانة السوء. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء في حامل المسك ونافخ الكير، كما سبق أن مر بنا الحديث، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، إما أن ترتع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تنال منه رائحة كريهة على الأقل. فكذلك بطنة الخير وبطنة الشر، بطنة الخير مثل حامل المسك، وبطنة الشر مثل نافخ الكير، فالضرر المحقق وعلى أقل الأحوال الرائحة الكريهة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.